إذا رأيت المكره أظن إن شاء الله ما في مانع. نعم لا ما تأخذ أكثر من ذلك إليك من بس له. نعم
لو تخص
القواعد نقراها جم
أقول لو يخص القواعد
ما جت كتب. نبدأ الأجل نعم نبدأ الآن ونقرأ بعد. نعم كيف الدرس القادم إن شاء الله. نعم ها هو الآن نبدأ أمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذه الترجمة أن يبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي أنه كان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكر الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هو جبريل، هو الموكل بوحي ينزل به على الرسل. وفي قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده دليل على أن نوحا هو أول رسول أرسله الله عز وجل. أما حديث عمر بن الخطاب فبدأ به البخاري رحمه الله، وإن لم يكن له تعلق بالوحي، من أجل أن يبين أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخر. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي يكون في أبواب العلم كله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أنه لا عمل إلا بنية، فكل إنسان عاقل يعمل عملا فلا بد أن ينويه، ولا يمكن لعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم ما نواه الإنسان فهو له، إن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن نوى شيئا ضارا فهو له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة بأنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد نال ما أراد، وهذا يدل على أن الله سيسر له الأمر حتى يصل إلى مراده، فإن لم يصل فقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما الآخر فهاجر لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها بالتجارة أو امرأة يتزوجها، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، تحقيرا لشأنهما وأنهما أحقر من أن يعادى بلفظهما. وقال بعض العلماء إن الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناهما واحد، وأن المعنى الأول أن عملك بنيتك، إن نويت شيئا حصل على ما تنوي، ولكن ما ذكرنا أولى لأن ما ذكرنا يقتضي أن لكل جملة معنى. وإذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأولى حمله على التأسيس. نعم نعم.
الشيخ بارك الله فيك، الشيخ
ما القول الفصل في نعلم
عليه السلام؟ هل هو نبي؟
نبي وليس برسول.
الشيخ في أحد محدد لبنان قال القاضي بطلاق امرأة من زوجها لأنه يصر على أن هذا ليس بنبي، وستدل بهذه الآية إنه أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح.
نعم.
فقال أن الله ذكر نوح أول
نعم.
ما بعد.
نعم.
ونوح بعد هذا فقال أن هذا ليس بنبي
لكن الرسول قال النبي مكلم. النبي عليه السلام قال إنه نبي مكلم، ثم إن قوله أوحينا إليك كما أوحينا هذا وحي الرسالة، ولهذا قال يقول الناس يوم القيامة لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول. نعم. ها؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما أنا ذكرت لأن البخاري ذكر في موضع آخر. نعم.
أقول حديث عمر رضي الله عنه ذكر هذا الحديث على المنبر يعني في جمع من الصحابة وغيره، ومع ذلك لم يذكر لم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني أربعة في خبر أحد، ثم بعد ذلك
نعم هو من خبر الأحد لا شك، لكنه خبر مؤيد بنصوص الكتاب والسنة يعني معناه يعتبر متواترا. أصل ليس معناه إذا لم يحدث بمعنى أنه ما حفظوه، ولهذا نقول أبو هريرة من أكثر أو أكثر الصحابة حديثا، ليس هو أكثر من أبي بكر وعمر قطعا، لكن هو يحدث وأولئك مشتغلون بما يشتغلون به من أمور المسلمين، فربما يكون بعض الناس ما حدث به ولكنه راوي. لا وجه له، لا وجه لهذا القول أن الوضوء لا تشترط له نية، وقياسه على إزالة النجاسة قياس مع الفارق، لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان وفيه تكفير السيئات، بخلاف إزالة النجاسة فالمقصود إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيد. نعم أقول لا وجه له، لا وجه لقولهم ولا يستطيعون الجواب عنه. نعم.
أنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
وهذا كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة الوحي، وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات يوم وهو على ورأسه على فخذ حذيفة من اليمان حتى كاد يردها. وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين. القسم الأول أن يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وهذا بالنسبة إليه هين لم يكن كالمخاطبة المعتادة. وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. فبين الله تعالى أن ذلك على ثلاثة أقسام: وحي، والثاني تكريم وراء حجاب، والثالث يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. نعم.
وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد.
هذا الحديث طويل، نأخذه جزءا فجزءا. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فحدثت عن أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أنها لم تدرك ذلك الوقت. فهل نقول إن حديث هذا مرسل صحابي، أو نقول إن الرسول حدثها بذلك؟ نعم، الثاني أقرب، ويجوز أن تكون روته عن غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لاتصالها بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته إياها نحمله على أنه هو الذي حدثها بذلك. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بينة ظاهرة تأتي في يومها أو فيما بعد يومها حسب ما رأى، المهم أنها تأتي واضحة كفلق الصبح. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، يعني حبب الله إلى نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس، فاختار غار حراء وهو في الجبل المعروف على يمين الداخل إلى مكة عن طريق الشرائع، وهو في قمة الجبل بعيد ومسلكه صعب، حتى قال بعض الإخوة إن مجرد خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان تعتبر آية، وذلك لصعوبته وشدة الوصول ومشقة الوصول إليه، ومع ذلك يبقى منفردا بين على قمة هذا الجبل بين قمم الجبال، لا شك أن هذا عون من الله سبحانه وتعالى. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قال العلماء إن قوله وهو التعبد مجرد من كلام الزهري رحمه الله، لأن يتحنث أصلها يقع في الحنث، والحنث الإثم، فلهذا احتاج الزهري إلى تفسيره، ويطلق التحنث على التخلي من الحنث، وعلى هذا يكون معناه التعبد، لأن التخلي من الحنث يعني من الإثم يعني التعبد، أما أصل الحنث فهو الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فهو في الأصل الإثم، ولكن معنى الحنث يتعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يبقى ليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله فيتزود حتى أتاه الحق يعني الوحي، وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله البقية.
البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدن.
نعم يا شيخ. أقول: أخذ قطعة قطعة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وهنا يشكل على الإنسان هذا الحديث، هل يكون مرسل صحابي أو لا؟ وذلك لأن عائشة لم تكن تحضر أو لم تكن حضرت أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، والرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في السنة 14 من البعثة، أليس كذلك؟ بقي في مكة 13 سنة ثم هاجر. فعلى هذا يكون بدء الوحي قبل إيش؟ قبل أن تولد. فهل نقول هذا من مرسل الصحابي أو نقول إنه متصل؟ نقول إنه متصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قد حدثها به، لأنها زوجه وهي معه ليلا ونهارا، فيكون قد حدثها به. ولهذا حمل العلماء في مصطلح الحديث، حملوا مرسل الصحابي على الاتصال، وأنه ليس بمنقطع، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم به. وهذا في مثل عائشة معلوم، لكن مثل محمد بن أبي بكر نعلم أن مرسله منقطع، وأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن أن يعقل ويميز ويحمل من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بأشهر وعليه. فنقول مرسل الصحابة إن كان مما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه به فهو متصل، لأن الأصل عدم التدليس من الصحابة، لظهور عدالتهم وبعدهم عن التدليس. مثل من؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة قبل أن يسلم، حديث ابن عباس إذا وقع في حال لا يمكن أن يتحمل فيها، وهكذا. وإن كان مما لا يمكن أن يكون حدثه به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منقطع، لكن قال العلماء لثقتنا بالصحابة له حكم المتصل، له حكم المتصل. مثل من؟ حديث محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. تقول أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا من عائشة دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي، لأن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع من الوحي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت بينة واضحة ومبادرا بها، تأتي يعني سريعة كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وذلك لكراهته ما عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والآداب والعبادات الضالة. يحب الخلاء يعني أن يخلو بنفسه، فاختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد ما يكون عن الناس وأصعب ما يكون في الصعود إليه، وهو غار حراء، الجبل المعروف على يمين داخل مكة من الناحية الشرقية. طريقه وعرة وطويل وصعب المرتقى، ولكن الله تعالى يؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليمهده للوحي بالقوة البدنية والشجاعة القلبية، وإلا فمن ينام في رؤوس هذه الجبال وحده في الليالي المقمرة والمظلمة، لولا أن الله عز وجل أيده صلى الله عليه وآله وسلم بما أيده به. وقوله يتحنث فيه وهو التعبد، جملة وهو التعبد قالوا إنها من كلام الزهري فهي مدرجة، والإدراج أن يدخل الراوي في المتن ما ليس منه. وهل الأصل هو الإدراج أو عدمه؟ عدم الإدراج، لكن يعلم الإدراج بقرائن أو بورود الحديث من وجه آخر يصرح فيه بالإدراج أو ما أشبه ذلك. وقوله التعبد إنما احتاج رحمه الله إلى تفسيره بالتعبد لأنه تفسير بالمضاد، إذ أن المعروف أن التحنث الوقوع في الحنث، والحنث هو الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فإذا سمع الإنسان التحنث قال معناها التأثم، والمراد به التفرغ من الحنث، وهو التعبد. الليالي ذوات العدد، ولكن كيف يتعبد؟ هل هو بإلهام أو بما بقي من شرائع إسماعيل في العرب أو بمقتضى الفطرة؟ كل هذه احتمالات، ولكن لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه يشعر في هذا المكان بقربه من الله وتقربه إليه بما ألهمه الله إياه من الشرائع أو بما بقي من شريعة إسماعيل أو بالفطرة. المهم أنه يتعبد. قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع يعني يأخذ الزاد لهذا، لأنه بشر يحتاج إلى الأكل والشرب فيتزود. يقول ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها لمثل تلك الليالي حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. لو سألتكم ألف الملك من أي العهود هي؟ الذهني، نعم، لأنه لم يسبق له ذكر ولا تصح للعهد الحضوري، فهو العهد الذهني وهو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ولم يقل لن أقرأ، قال ما أنا بقارئ أي بمنسوب للقراء، يعني لست من الذين يقرؤون. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو كان من الأميين، ووصف بالنبي الأمي، فأخذني فغطني يعني عصرني وضمني ضما شديدا حتى بلغ من الجهل الطاقة، يعني أنه شده شدا قويا، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، وفي قوله قلت وقلت ما يدل على أن الرسول حدث عائشة به، نعم، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهل، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على أن البسملة ليست من السورة، لأنها لم تذكر هنا، كما أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اقرأ باسم ربي الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل هذه الآيات. وانتبه لهذه الآيات العظيمة، فبدأ بالخلق والربوبية، وبدأ وذكر مبدأ ابن آدم أنه من علق دون ذكر النطفة، لأن مادة الحياة هي الدم الذي يكون بالعلق. ثم انتقل إلى منة الله على العبد، المنة الكبرى العظمى، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه نعمة عظيمة أن الله علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام سيحفظ، وأن من وسائل حفظه إيش؟ العلم بالقلم، يعني العلم بالكتابة. فرجع النبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجه فؤاده بين خوف واستغراب، ما الذي نزل عليه؟ ولولا أن الله ربط على قلبه لكان الأمر أشد من هذا. نزل عليه هذا الملك الغريب وغطه هذا الغطاء العظيم، ثم أنزل عليه هذه الآيات العظيمة، أقرأه إياها، يرجه فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، وصلتها به أنها زوجته، وأخبرها الخبر، وقال لقد نعم، فقال زملوني زملوني، فزملوه أي لفوه بالغطاء حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشي الموت أو خشي الموت وما سواه، الظاهر الثاني، خشي على نفس الموت، خشي على نفس الجنون، خشي على نفس الهوس، كل شيء محتمل، يعني هذا أمر غريب. نعم سمسي.
فقالت خديجة
في العلم، في العلم والعمل أيضا، هداه الله يعني أكمل له الدين في العلم والعمل. ما هو في الإشكال عندك؟ ابن المسلم مسلم، وابن النصفين مسلم، تعرف النصفين من؟ ها؟ مشكل ايش؟ يعني لو كان ابوه مسلما وامه كافرة، او بالعكس فهو مسلم، لان الولد يتبع في الدين خير الابوين، فهمت؟ ويتبع في الحلم أخبث الأبوين، ويتبع في النسب والولاء من؟ الأب، ويتبع في الملك الأم. فهمت؟ كم هذه؟ أربعة. يتبع في الدين خير الأبوين، وفي الحل والحرمة والطهارة والنجاسة أخبث الأبوين، وفي النسب والولاء الأب، وفي الملك والحرية الأم. طيب، لكن يبقى لك الإشكال، ما هو في هذا الإشكال؟ هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ هل اجتمع به؟ هذا هو الذي محل إشكال. لكن قال العلماء إن الغالب أن الصحابة لا يولد لهم ولد إلا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحنكه، فهذا هو الأصل. نعم. خالد،
من هو في قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟
نعم، المعنى أن الرسول ما كان يعلم عن الكتاب لأنه أمي، ولا يعلم عن الإيمان على وجه التفصيل، وإن كانت الفطرة تدل على أصل الإيمان لكن على وجه التفصيل ما يعرفه.
يعني الإيمان الذي كان يتعبد به صيغة حراء إنما هو إيمان مجمل.
نعم.
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به
الله أكبر. ذكاء هذه المرأة عجيب، هذا من أعجب ما يكون. استدلت بنعمة الله تعالى عليه أولا أن لا يخيبه، ثانيا وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين، فاعلم أنه من المتقين وأنه ميسر لليسرى. ما دامت الأمور الحسنى تيسر له وتسهل له فهذه بشرى عاجلة للمؤمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. هي رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوصاف قالت: لا يمكن أن يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يذلك، لا يمكن أن يلحق بك العار أبدا. لماذا؟ لهذه الخصال العظيمة الحميدة، وهي: إنك لتصل الرحم. سبحان الله، بفطرة الإنسان أن من وصل الرحم وصله الله، وهذا ثابت في الصحيح أن من وصل رحمه وصله الله. ولكن من الواصل؟ هل الواصل الذي إذا وصله أقاربه وصلهم؟ هذا يقال له مكافئ، يكافئ كل من أحسن إليه يحسن إليه، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه إيش؟ وصله. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون وأسيء وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم، يعني ويجرون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ما تقول يعني حقا فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. يعني تسفهم المال، ما هو المال؟ التراب الحار أو الرمد الحار. الشاهد أنها استدلت بكونه يصل الرحم وما بقي من الصفات على أن الله لا يخزيه. الثاني: وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعبه، فإنك تحمله. إن كان فقيرا فبالمال، إن كان ضعيفا بالجسم فبالمعونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه قبل النبوة وبعد النبوة، وتعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، بين غنم بين جبلين معناه كثيرة جدا. ومات ودرعه مرهونة عند يهود، وهذا غاية الكرم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكرم ويكسب المعدوم، يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف، ما نتقري الضيف أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. والخامس تعين على نوائب الحق، نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور، إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. نعم هذا المعنى، تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك. الرواية هذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم، المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا هذا. انتهى الوقت عندي. طيب نقف على هذا. نعم ها كيف نعم لا. يعني قصدك تقريرها في الآية لا متعلق بقرأ، اقرأ باسم ربك، ها اقرأ القرآن محذوف، ها لا أدخل. هذا من الفي قد يكون مال خاص او مال عام، لكن هو يعطي العطاء من لا شفاقه وابي الطاب. طيب نعم
وبعد
أن يعني من الصلاة قيمة الصلاة هل يصلي مع الجماعة؟ أفضل.
نعم.
وين الفريضة
الفريضة
الأولى؟ الإنسان إذا صلى فريضة بريئة ذمته، ما يمكن تعود مشغولة بعد. ما الحصل؟ لأن لا 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 ولا فريضة.
كنت قل قبل.
ها؟
قبل كنت قل الله يحيي ويحيي.
دقيقة طيب، لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قول صل على محمد وعلى محمد. كنت قاد أقول وآله، ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني إن شاء الله تعالى. ها في هنا في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت انحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء فرس حلال والأمام حرام، الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام، والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا طبعا الحكم غير صحيح، والعلة غير صحيح. ها؟ هذا مو صحيح. لكن الذين حرموه ما هو إلا شأن التشبيه، قالوا لأن الله قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت. وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوه. وأما الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها، فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس للخيل إنما هو في الركوب لا في الأكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة في إخبارها عن أول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك يا شيخ.
نعم
بالضم عندي إذ يخرجك.
إذ يخرجك
قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لخديجة ما حكى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، لأن عنده علم من الكتاب، حيث أنه تنصر أي دخل في دين النصارى. ودين النصارى إذاك ليس فيه التحريف الذي حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه تحريف ولكنه ليس كالتحريف الذي حصل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي حصل بعد بعثة الرسول تحريف عظيم، توصلوا به إلى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنها ثابتة في الإنجيل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يقولون إنه رسول السر الذي يرسل بالسر يسمى ناموسا. وقوله: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا من انفراسة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج.
من فضل
بأنه لم يأتي راجل قط بمثل ما جاء به إلا عودي، يعني إلا عاده قومه، وهذا هو الواقع. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكنه لم يدرك يوم. قال بعض العلماء: وورقة بن نوفل أول من آمن به من الرجال، وهذا صحيح، لكنه أول من آمن به من الرجال قبل الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول سورة إقراء لم يكن رسولا ولكنه كان نبيا. فأما أول من آمن به بعد الرسالة فهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
كلا والله لا يفتيك الله أبدا.
نعم.
لا هو الإله الذي أرسلك
كيف؟
لأن أقسمت بإذنها
أقسمت أنها لا يصيب لا يذنب ولا يخمله واستدل بذلك بأخلاقها عليه الصلاة والسلام.
لا هو الإله
اللي أقسمت
به. إيش؟ الإله
اللي
هي أقسمت به. ما هو؟
كيف؟ كلا
والله ما
يصيب
الله
أبدا. كلا. مو بالله هو أقسمت بالله.
لكن كان
يعرف الله.
إيش؟ كان يعرف الله قبل.
هنا هني. كيف؟ الجاهلية في بقايا من دين إسماعيل. نعم تكيد. كيف؟
إيش تبع؟
هذا من جهة النحو النحو في هذه الجملة اشكالان. الاشكال الأول يا ليتني نعم فيها جزعا، والأكثر المقال جذع، لأن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر، فإما أن يقال إن على تقدير محذوف يا ليتني فيها كنت جذعا فهو خبر لكان محذوفا، وإما أن يقال إنه على اللغة القليلة التي ينصب بإن الجزآن المبتدأ والخبر، ومنه قول الشاعر إن حراسنا أسدا، والكثير يقال أسد خبر إن، ومنه قول عوام المؤذنين عندنا أشهد أن محمد رسول الله، فإن هؤلاء المؤذنين ينصبون خبر إن. نعم على لغة هي لغة على لغتهم. وقولنا هذا أحسن من أن نقول إن رسول بدل من محمد، لأننا لو قلنا بذلك لكانت الجملة غير كامل، وحينئذ لا يصح الأداء. فإذا قلنا الجملة التامة ولكنهم تكلموا بلغة من ينصب الجزئين صار أدانهم صحيحا، كما أنه أيضا إبدال الهمزة واوا بعد الضمة لغة، وعليها عوام المؤذنين الذين يقولون الله أكبر أكبر، الواو بدل الهمزة. ونحن كلما أمكن أن نجد مخرجا للفرار من إفساد الأداء فهو واجب، لأن نعرف أن العوام إذا قال الله أكبر شري يريد أكبر لا شك، وكذلك أن محمد رسول الله ماذا يريد؟ يريد الخبر، يقول أنا أشهد أن محمد هو رسول الله فينا. الأشكال الثاني قوله أو مخرجيهم، إذا جعلنا هم فاعل مخرج صار فيها الإتيان بالضمير مع الفاعل، وهذا على لغة أكلوه البراغيث، أما أنت يا العقيد ما أكلوك البراغيث. نعم أكلوه البراغيث، والمثل المعروف أكلوني البراغيث، وعلى اللغة المشهورة يقول أكلني. أو مخرجيهم أيضا على اللغة المشهورة يقول أو مخرجيهم أو مخرجيهم، ما يأتي بالله. لكن لا شك أن اللغة أحيانا تكون واسعة. نعم
وعلى
هذا الورق
حكم
الإيمان لا بعد النبوة آمن بالرسول إيش؟ لا هو مو مع البتر وأدرك النبوة، لكن أكثر حياته في الفترة. نعم ها؟
العقيدة الشرع يعني
كان
فيها
جذع، هذا ما في أشكال. موسى مؤمن مؤمن، وكان بالأول يتشهد لأنه على دين النصارى، ودين النصارى صحيح توحيد الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. كم أخذنا من سؤال هذا؟ ها؟
قال ابن شوف
اثنين أربعة بارك الله فيكم أو خمسة. نعم نعم.
قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تبعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح وتبعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا
الله بن مشير إلى نعم هو دو نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
هذه الآية فيها فوائد. إن علينا جمعه وقرآن. تكفل الله عز وجل بجمع القرآن وقراءته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قرأناه والقارئ جبريل لكنه لما كان رسولا لله عز وجل صارت قراءته كقراءة الله فقول جبريل من قول الله ولم يأتي إلا بما قال الله عز وجل. ثم إن علينا بيان فصار فالتزم الله عز وجل على نفسه بأن يجمع هذا القرآن ويتلوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل ثم التزم سبحانه وتعالى أن يبينه ولا يبقى منه شيء خفيا. وهذا من تمام عناية الله سبحانه وتعالى بكلامه وأنه حفظه أولا فالتزم بجمعه وقرآنه ثم ثانيا. ولهذا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يعرف معناه أحد أبدا. ما من شيء إلا والناس يعرفون معناه لكن قد يخفى على بعض الناس لقصوره أو تقصيره ولكنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس. ليس فيه أي كلمة لا يعرفها الناس لأن قد هم إن علينا بيان وقال ونزلنا عليك الكتاب تبان لكل شيء وقال لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتقون. وبهذا نعرف طفلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات الله أعلم ما ندري ما أراد الله فإن هذا القول باطل وبه تسلط الفلاسفة والملاحدة حتى قالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى فنحن أصحاب المعرفة أنتم أحسن ما نقول أنكم جهال متورعون ونحن العلماء. نعم. نعم. من قبل ولهذا كان قد عمي ثانيا
ثم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى
ولد
عيسى على موسى أصله وولد
إبراهيم. أصل التوراة هذه هي الأصل هي الأم والإنجيل متمم ولهذا قالهم قالهم عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيعتبر الإنجيل متمم للتوراة.
لماذا اتخذ عيسى
لا لأنه ذكر الأصل الأم. نعم شباب
وجدنا مخرج للعوام بقولهم الله أكبر أن محمد رسول الله فهل مخرج في مدهم الله أكبر
ما له مخرج
يعني كثير كثير من يقول هذا وأن يعيد الأداء وهذا الواجب الإنسان يحتار إذا أتى يصلي المسجد
هو الحمد لله ما دام الأداء فرض كفاية والبلد فيها مؤذنون تسمع يسمع أذانه في كل مكان يكفي. لكن المشكلة إذا قالها في الصلاة هذا المشكلة. بعض الأئمة إذا سجد يقول الله أكبر هذا لم يأتي بالواجب. الحل أنه ينبه قال هذا ما يجوز. نعم قد يقال ان هذا ان هذا الجاهل ما يدري يعفى عنه لا سيما على القول بان التكبيرات سوى تكبير الاحرام سنه.
خلص
بن داود ها خلص
سؤال.
نعم.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
اللهم صل وسلم. والحكمة في كونه يدارس في رمضان أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن والحكمة في أنه يدارس إياه كل سنة من أجل ضبط ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه وتدقق الوحي حين جبريل حين كان ينزل به جبريل.
حدثنا أبو اليمان الحسم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال
كيف من الذي قال لولا الحياة أبو سفيان فتأمل كيف كان أبو سفيان وهو كافر يحذر من أن يؤثر عليه الكذب والمسلمون اليوم يسهل عليهم أن يؤثر عنهم الكذب مما يدل على أن الناس في هذه المسألة بعيدون عن الإسلام بل بعيدون حتى عن أخلاق العرب في الجاهلية. نعم.
لكنه يا شيخ يتشهى الكذب.
نعم.
أبو سفيان يتشهى أي كذب.
هي. لكن ما يتركه رياء خوفا من العار. نعم.
وسيكذبه قوم.
نعم. ربما يهابونه قوم. فلا فلا تكلم. نعم. كيف؟ لا ذكرنا أن الله تعالى وصف قراءة جبريل بأنها قراءة. لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قراءة
شيء. فإذا قرأنا؟ نقول تكلمت القرآن. تكلمت القرآن هذا اللفظ الذي ورد. وقرأناه هذا قرأه رسوله لكن أضاف قراءته قراءة رسوله إليه لأنه يعبر عنه أو يبلغ عنه. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم.
كم الأسئلة هذه؟ عشرة. نعم نرجع إليه. كان أول ما سألني عنه أنه قال كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال فهل هذا القول، هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. هذا كله صحيح، لكن شف كيف الدس. نعم. ولا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولكنه يدري أن الرسول لا يغدر، لكن أتى بهذا تلبيسا. ولهذا قال لم تمكنني كلمة أذكر فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال فماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. كم هذه؟ 11. نعم. الله. هذه الأسئلة في الواقع تدل على ذكاء الرجل، تدل على أنه رجل ذكي وأنه ذو استنتاج قوي. ولكن هل ذكاؤه نفعه؟ لا، فهو ذكي غير ذكي، وإن شئت فقل ذكي غير عاقل، لأن العاقل شيء والذكاء شيء آخر. نعم. لا يقول عند الوقت بعد الصلاة إن شاء الله. الصباح مين إن شاء الله؟
نعم.
إذا كان
ولاة
الأمر
نعم
يفعلون الأمر.
مثلا في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك.
نعم.
وقلت يا شيخ أن يطاعهم ما لم يأمروا الناس.
نعم.
أليس لابد من إنكار.
هنا لابد من إنكار منه. لكن على من؟
على من يستطيع.
لا، الإنكار على الناس. يخوض يجتنبوا هذا الإعلام. اترك مثلا الفتح على الراديو، المغني، على التلفزيون وما أشبه ذلك.
لكن
إنكار
مثلا قالوا لا تتكلم بهذا، اترك هذا الجانب.
لا، هذا لابد من إنكار فيه. لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وش المصلحة. نعم. نرى أن المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج في التمثيل، إلا المرأة لا يجوز أن تخرج في التمثيل إطلاقا، إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا، ما في فيه امرأة تخرج في التمثيل. ها؟ لكن يوجد الآن امرأة تخرج في التمثيل بالتلفزيون يعني. ها؟ نعم؟ لا، هذا لا يجوز أبدا، ولا أحد يقول بذلك. لا أحد يقول امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل. هذا كل حال، نسأل الله العافية. هذا حرام أبدا، نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله.
طيب النساء هي الحرام علمنا ذلك، وهم يفتون ذلك يكون النساء حرام، ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمصلحة للنساء، يعني يريد أن يستقر هذا الأمر يسمى أمر خطير جدا، يعني أصبح الآن في أوصاف الذين يدعون إلى السحر.
مسرح إسلام، مسرح
يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام، أريد أنام، أريد أن يصح كذا، فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له قل أذكار النوم وكذا وكذا، فترة كبيرة يعني، يعني يقول
يعلم.
هم يظنون
يعني. هم يظنون ان هذا من تمثيل الصورة اقرب لرسوخ هذا الذهن، هكذا يقول. قلت ذاك المسألة فيها خلاف، بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز، بعضهم يقول يجوز. مثل ايش؟
التمثيل يعني القصة، قصة مالك وحرس وما شابه ذلك.
نعم. وينظر للمصلحة.
ما حدث القوة لا تعرف
لا الكذب حرام، ما في اشكال. الكذب حرام.
ما كنا مالك ولا حرس ولا.
خلاص؟ كيف ترى؟
الله سلوى.
إن شاء الله. نعم. الكذب حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أي حديث؟ إيه نعم، هذا من أعظم الأحاديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى في تتمة حديث ابن عباس قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومنا وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمر شيخ عندي بما يأمركم
نعم
عندي بما الألف يا شيخ
نعم
الألف مثبتة.
سألتك
بما يأمركم
بما يأمركم
وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم
هذا خلف من جهة الله من جهة القاعدة المدعية فإن القاعدة المدعية أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها. قال الله تعالى عما يتساءلون وتقول لما قمت ولا تقول عما ولا تقول لما قمت. هنا
وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
نعم
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أم مختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقالهم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
ملك عندنا ملك لعلها نصحة عندك ملك. نعم ملك كل ملك
ملك.
ما في نصحة ثانية ملك وفيها ملك. طيب ها مالك ايش اللي عندنا سقف سقف يعني يمكن انها اين. طيب ومالك ملك ولا ملك؟
هذا ملك وهذه امه الله كذلك اكثر الرواه ضمهم السكون
ملك.
وللقادسين بفتح ثم الكسر ولأبي ذر عن حشميهني وحده يملك فعل مضارع.
يعني إما ملك أو ملك
مصطفى
نعم.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
هذا أيضا من الحديث العظيمة التي ينبغي أن تكتب، لأنه اشتمل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وعلى إقراء هذا الملك العاقل لكن عقلا لم يصل به الذكي، على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان نبيا حقا. وفي أيضا صدق توقعه حيث قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن هذا الذي توقعه حصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك ما تحت قدميه، لكنه لم يملكه شخصا بل شرعا، أي أن شرعه وصل إلى هذا المكان وأن خلفاءه ملكوا هذا المكان. أما ما اشتمل عليه من الفوائد فهي كثيرة، ومن أهمها أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتابة إلى الملوك، وأن لا يحقر الإنسان نفسه يكتب إلى الملك بما يرى أنه حق، سواء كان من ملك بلاده أو من ملوك آخرين، يكتب إلى ما يرى أنه حق ولا يحقر لنا شيئا. فرب كلمة وقعت في قلب سامعها أو قارئها فينفع الله بها. وها هو موسى عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه الخلق والسحرة وجمعوا له في يوم الزينة يوم العيد، فلما اجتمعوا قال كلمة واحدة، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة صارت بمنزلة القنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، والأمة إذا تنازعت حل بها الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا آمن السحرة، آمنوا بموسى، فكانوا في أول النهار كفرة سحرة وصاروا في آخر النهار مؤمنين بررة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن هذه الأسئلة الـ11 هل 11 أسئلة عظيمة من هذا الملك، وجوابها من أبي سفيان جواب صدق إلا هذه الغمزة التي غمزه بها، وهي أن بيننا وبينه مد يعني عهد، ولا أدري ما هو صانع فيه. طيب نخلي الأخ محمد الشرافي يكتب الحديث ويستخرج الفوائد منه، ونريد منه ما لا يقل عن 80 فائدة إن شاء الله. طيب وإن استعند بأحد فلا بأس، بالله عز وجل. نعم إيش نعم الشياطين تصور له ذلك، والشياطين تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعد فتصور له ذلك، ولهذا كان علم النجوم من علم السحر، وعلم السحر من الشياطين. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم بن داود
ونحن في
مدة
المجلس
ما أدري ما وقع. نعم. فلما أجابه قال سألتك أنه يرد الفكرة، فأجابه غير ما يعني بسرها الملك غير ما أجابه. لا لا، لكن الملك ما اهتم بهذه الغمزة، هو قال بالأول لا يغزل، لكن أراد أن يدخل الشيء، فقول ولا ندري ما هو فاعل، نحن نقول نحن والملك نقول انه يدري. نعم ان لم يدري هو فنحن ندري انه سوف. نعم اي لا لا، قلنا انه عاقل لكنه عقل لم يرشد به. نعم نعم، العقل العقل عقله عقل إدراك وعقل رشد، فهؤلاء عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد. نعم، هل يؤخذ من هذا ضغط في رسع السوء؟ ها كيف؟ نعم نعم، ومن احتياطه أنه دخل بالتذكرة وأغلق الأبواب، لأنه يعلم أنه لو أعلم أنه يعني يدعوه من الإسلام لقتلوه، لكن أغلق الأبواب لما جاءوا يقتلون يقتحمون على الأبواب وإلى الأبواب مغلقة. لا، اللي بينه وبين الناس حاشف معه لأنه واثق منه. نعم لا تذكر. نعم من هذا الأخير اللفظ الأخير. نعم
كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدة. وقال ابن عباس شرعة والمنهاج سبيلا وسنة.
المؤلف رحمه الله البخاري بدأ بكتاب الإيمان بعد العلم، بدأ بكتاب الإيمان بعد الوحي، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان والعقيدة، فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفعه العمل، لا بد من الإيمان. ثم قال إنه قول وفعل يزيد وينقص، قول وفعل يزيد وينقص، ولم يتكلم عن الاعتقاد إلا إذا قلنا إن القول يكون قولا بالقلب ويكون قولا باللسان، والفعل يكون كذلك باللسان وبالجوارح. وذلك أن الإيمان مركب من أربعة أشياء: عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه إيمان. أما الأول وهو أن الإيمان هو عقيدة القلب، فدليله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقيدة وتسمى قول القلب. وأما الثاني وهو عمل القلب، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. والحياء من أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب الخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وقد قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إيش إن كنتم مؤمنين. والخوف محله القلب، فهو من عمل القلب وسماه الله تعالى إيمانا. الثالث قول اللسان، قول اللسان من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل القول من الإيمان. والرابع عمل الجوارح، عمل الجوارح. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسرها أهل العلم أن المراد بالإيمان صلاتهم إلى بيت المقدس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل جوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وزعم بعض طوائف أهل الملة أن الإيمان هو العقيدة فقط، بل قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن القول والعمل لا علاقة له بالإيمان. وهؤلاء غلاة المرجئة من الجهمية ومن تابعهم على ذلك. وقال هؤلاء: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عقيدة في القلب، وهي لا تزيد ولا ينقص ولا تنقص. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، وعليه فأكمل الناس عملا وقولا كأفسق الناس في العمل والقول ما لم يصل إلى حد الكفر. وقال آخرون عكس ما قال هؤلاء، قالوا: الإيمان مركب من هذه الأربعة، ولا يمكن أن يكون إيمان إلا باستكمال هذه الأربعة. حتى قالوا إن فاعل الكبيرة إما كافر وإما غير مؤمن، وهو في منزلة بين